فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر، نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع السؤال الأول في هذه الحلقة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو عايز أطلع زكاة أطلعها لمين؟ تطلعها لمين؟ تطلعها للربنا سبحانه وتعالى قال لك عليهم. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ثمانية أصناف ربنا سبحانه وتعالى قال تطلع لهم الزكاة: الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين قريبين من بعض، يعني اختلف العلماء من اللي يعني أقل من التاني. بعضهم قال الفقير أقل من المسكين، والمسكين أحسن من الفقير، يعني الفقير ليس له شيء والمسكين له لكن لا يكفيه. مش هنختلف فيها، المهم الاثنين في حاجة. والآن الحقيقة يعني لفظ المساكين والفقراء يطلق على كثير جدا من الناس على هذا الأساس، يعني بالنسبة الذي معه لكن لا يكفيه، كقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لإيه؟ لمساكين يعملون في البحر. فلمساكين اللام هنا لام الملكية. قالوا فأثبت الله عز وجل لهم ملكية السفينة، يعني مساكين يملكون سفينة وسماهم مساكين، لأنهم يعني زي ما يقول كده على باب الله، اللي جاي على قد اللي رايح، رزق يوم بيوم، فاللي بيجي لهم بياكلوه، يسترزقون به بياكلوه على طول، زي اكثر الناس الان اللي جاي على قد اللي رايح. فاذا كان لهم بيت ولهم عمل، وممكن يكون عنده سياره تاكسي او عنده كذا او ميكروباص او حتى عنده سياره تمليك حتى، ويعني لكن الامور عنده صعبه جدا يعني، وما ياتي سبحان الله اللي بيروح يمكن اكتر من اللي بيجي بالبركة كده، يعني لو جه حسبها ما يعرفش، يقول لك انا لو حسبتها بلاقي ان اللي طالع اكتر من اللي جاي، ازاي ما تعرفش؟ فدي بركة من الله عز وجل. فده مسكين يعني ليس عنده فائض اصلا، ليس عنده. بنقول الكلام ده ليه؟ لان ممكن واحد يكون موظف ويجوز عليه الزكاة، ممكن واحد معذرة يكون مدرس وتزكى عليه، ممكن واحد يكون شغال في شركة وتبقى يجوز له الزكاة. فمش كل واحد يا جماعة موظف يبقى خلاص ده موظف، يا عم ده مدرس، ده مش عارف ده شغال في ايه. لا، لان الان اذا كان بياخد راتب 5000 ولا 6000 ولا 7000 ولا، وفي ناس تاخد 3000، ناس تاخد 2000، وفي ناس على المعاش كانوا بياخدوا الاف مؤلفة، والان الامور عندهم راحت، فممكن ياخد له 2000-2500، هذا الذي كان يصرف 10000 و15000. فالوقت يا جماعة كثر المساكين جدا، فلا يغرنك ان فلان على المعاش، او ان فلان بياخد، او ان فلان شغال في شركة، او فلان في وظيفة، او فلان مدرس، او فلان مش عارف ايه، أو لا يغرنك هذا، المهم الحاجة. فتدي فلوسك لمين او فلوسك لمين؟ للفقراء والمساكين. وخد بالك في ناس فقراء لا يسألون الناس، دول تنتبه ليهم قبل اللي بيجي لك على البيت. في ناس فقراء وايتام كانوا واخدين على العز، واخدين على الستر، فلما مات أبوهم أو لما تغيرت أحوالهم بقوا على صفتهم اللي هي الحياء، وإن هم في حياتهم ما مدوا أيديهم لحد، لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يعني الناس دول الجاهل بحالتهم، مش الجاهل اللي هو ضد، لا الجاهل هنا معناها انه هو الذي جاهل حالتهم اللي ما يعرفهمش، يحسبهم اغنياء من بسبب التعفف اللي هم فيه، في عمرهم ما يمد ايدهم لحد، في عمرهم ما يقولوا احنا محتاجين، حتى لو قلت لهم عايزين حاجه يقول لك الحمد لله مستور، الحمد لله تمام، وهم في اشد الاحتياج. فدول اولى الناس بهذا، اولى الناس بهذا، الفقراء الذين يسالون اولى من الفقراء الذين يسالون، والمساكين الذين خفيت حالهم فقراء المساكين، والعاملين عليها اللي هم الناس اللي شغالين على الزكاة. كان زمان في ناس شغالين على الزكاة، وإلى الآن لو في ناس بيجمعون، يعني بقول كان زمان ليه، لأن كان زمان الزكوات تجمع من قبل الدولة يعني، فالناس اللي هم شغالين على الزكاة هو شغلتهم إن هم بيجمعوا الزكاة، فكانوا يأخذون يعني الدولة تصرف لهم من مال الزكاة، تمام كده. مش الوقت بنقول والعاملين عليها، الوقت بقت نكت، واحد بيجمع صدقات ولا واحد بيجمع زكوات، ولا واحد مثلا في مثلا في جمعية ما، واخد بالك، في ناس يتقون الله وفي ناس لا يتقون الله عز وجل، واخد بالك. ففي واحد يقول لك انا من العاملين عليها، ما ربنا قال والعاملين عليها، وياكل يعني، صلى الله تعالى ان يهدي الجميع. ففي ناس يتقون الله، وفي كل شغلانة كده، في كل وظيفة وفي كل شغلة وفي كل موقع، في من يتقي الله وفي من لا يتقي الله. فاوعى نفسك تسول لك ان انت تقول وانا انا بقى من العاملين عليها وتروح واكل دي، ها عامل زي الراجل ده اللي كان بيقبض وبعدين يقول لك وانا قبضت الشهر ده ولا لا، خلاص اقبض تاني، زياده الخير خيرين، ما هي الفلوس في ايده والمرتبات هو اللي بيعملها، واخد بالك. اللي بياخدوها دي نكت يعني، الناس بتقولها كده. فالعاملين عليها ناخد بالنا منه، والمؤلفه قلوبهم الناس اللي هو كانوا يعني في جاهليتهم وفي كفرهم يعني على خير وعلى غنى وكذا، ودول هيدخلوا الإسلام، فدولت نريد أن نؤلف بين قلوبهم، أن نؤلف قلوبهم للإسلام، فبنديهم ونغنيهم حتى لا يظنوا أن الإسلام فيه الفقر وفيه الشظف العيس وفيه كذا، لحد ما قلوبهم تطمئن بالإيمان، ساعتها يعرفوا بقى ان الامور مش كلها فلوس، وان الدين اغلى من الفلوس، وان 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 زي ما النبي اصلا كان بيعطي مؤلفة قلوبهم، لما حتى في بعد ما فتح مكه وحنين والكلام ده، اعطى كثيرا من ساده قريش الذين اسلموا اللي اداله 100 واللي اداله 200 جمل، ولم يعطي الانصار شيئا، وكلهم الى ايمانهم ودينهم. ودول حتى قال لهم يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم على لعاعة تألفت من الدنيا تألفت بها قوما وتركتكم لإسلامكم، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ وفي الرقاب، عتق الرقاب ده كان يعني في فترة من الفترات، والغارمين الناس اللي هم يعني أثقلهم الدين، أثقلهم الدين ومش عارفين يسدوا منين ولا منين ولا منين ولا منين، دول برضه ننتبه ليهم، وممكن يكون في ناس فيهم اصلا اهل يعني اهل مكانه يعني، وكانوا في سعه من العيش ثم ركبهم الدين فما يستطيعون له سدادا. والغارين وفي سبيل الله اللي هو الجهاد في سبيل الله، وابن السبيل اللي هو في الطريق ليس له مأوى ومش عارف يروح فين ولا فين، وانقطعت به السبل والطرق، فده تديره لحد ما يوصل لبلده والى طريقه يعني. هي دي بقى سؤالك، أطلع الزكاة لمين؟ أدين قلت لك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي بيقول بشتغل مهندس كهرباء، ولما بقدم عشان أشتغل في شركة بيسألوني عن مرتبي في الشركة الحالية، ولما بقول الحقيقة باخد مرتب قليل، لو عندي اختبار في شركة هل لو سألوني عن مرتبي في شركة الحالية وقلت لهم رقم أكبر هل ده حرام؟ أيوة ما تكذبش، لا تكذب، لان سهل ان يعرفوا يعني، انت تكذب ليه؟ وبعدين انت يعني ان الامور تجري بالمقادير، الامور تجري بالمقادير، فانت بتاخد كام انا باخد كذا، والصدق منجاة وان رأيت فيه الهلكة فان فيه النجاة، انا باخد 4 ما تقولش انا باخد 10، انا باخد 10 ما تقولش انا باخد 15، واخد بالك؟ واعتبر ان هذا اختبار من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فده اختبار ليك انت، ربنا مطلع عليك، فمش عشان يعني هيزودوك تقول لهم ده انا باخد كذا. طيب لو عرفوا ان انت بتاخد كذا يبقى موقفك عامل ايه؟ لو في استعلام، او لو حد زيك قدم في نفس الشركه وكان راجل يعني صادق وقال لهم انا باخد كذا، قول له طب ما فلان شغال معاك وقال انا باخد كذا، فتبقى انت موقفك ايه؟ فالحقيقه لا يعدل بالصدق شيء، لا يعدل بالصدق شيء، يعني صدق رقم واحد، رقم واحد. وخد بالك ولا يحملنكم استبطاء الرزق كما في الحديث الحسن على أن تطلبوه بمعصية الله، والكذب معصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ربنا بيعمل لك كم اختبار كده حتى يرى هل أنت صادق معه أو لا. الدنيا هتغرك ولا لا؟ المبادئ اللي عندك اللي انت متربي عليها هتغيرها ولا هتثبت عليها؟ هل زخارف الدنيا وكونك ان انت عايز فلوس اكتر هتخليك تتنازل عن ما تربيت عليه، ولا لم تتنازل حتى ولو افتقرت ولو الامور تأخرت معك شوية؟ الله معك، الله يراك، الله مطلع عليك، صلى الله تعالى. وبعدين خد بالك كمان، ومن يتق الله يجعل له ايه؟ مخرجة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والصدق من تقوى الله عز وجل. فخلي بالك وركز في الأمور دي، نحن نستعين بطاعة الله على رزق، على رزق الله، بنستعين بطاعة الله على إكرام الله، نستعين بطاعة الله على رحمة الله وفضل الله عز وجل. وخد بالك ان انت يعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك، البر ما اطمأنت اليه النفس وانشرح له الصدر، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وان افتاك الناس وافتوك، يعني سيبقى هذا الامر غصة في حلقك، حتى لو ادوك مرتب عالي لكن تقول ما بني على باطل فهو باطل، وانا كذبت عليهم، وانا تقعد تسأل والفلوس ده حرام ولا حلال، وانا ليه عملت كده، طب يا ترى فيها شبهة ولا ايه؟ لكن انت لو قلت الصدق، الصدق زي ما قلنا منجاه، والصدق يعني لو عملوا معاك استعلامات عليك استعلامات ولا استخبارات ولا مفردات مرتب ولا اي شيء من هذا الكلام، انت اياك يعملوا اللي يعملوه، الدنيا كلها تعرف ان انت صادق، الدنيا كلها تعرف ان انت صادق وان انت عند كلمة الصواب وكلمة الحق. لكن غير كده تبقى انت خايف، يا رب ما يعملوش حاجه، يا رب ما يعملوش استعلام، يا رب مش عارف ليه، تدخل نفسك في هذا المعترك. فالامور ان شاء الله على خير ما دمت على خير، الامور على خير ما دمت على هذا الخير اللي هو الصدق والصراحه والبيان وعدم التدليس، وحتى ما تدخلش في التعريض ولا شيء، اللي هو التعريض بالكلام، يعني التعريض بالكلام ان انت تقول كلام ويبقى انت قصد كلام وهم يفهموا كلام تاني، برضو ما تدخلش في المعمعة دي معايا كده. صلى الله تعالى ان يرزقنا واياك حلالا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. السؤال التالي يقول قلت بيني وبين نفسي لو ربنا اعطاني ولد سوف اسميه محمد، وإن كنت أتمنى من الله الولد والآن زوجتي حامل في ولد، هل لو قمت بتغيير الاسم وسوف أسميه اسم من القرآن الكريم سيكون هذا نقض للعهد وتغيير للنية وتلاعب مع الله؟ أعوذ بالله العلي العظيم وأتوب إليه. يا اخي موضوع الاسماء اهون من هذا. انت قلت بنفسك لو ربنا ادالي هدي اسميه محمد، وبعدين بدا لك ان انت تسميه احمد، بس انت بتقول ان انا هسميه من القران. ما هو محمد من اسماء القران، محمد ذكر يجي 5 مرات تقريبا في القران الكريم، بس يعني يبدو ان انت عايز تسميه اسم تاني. لا مشكله، هذا مما لا يدخل في النذر ولا يدخل في العهود ولا شيء، ده حديث نفس، ده حديث نفس. يعني انا الولد اللي جاي اسميه محمد، رحت سميته احمد، لا مشكله، هذا لا يدخل في موضوع العهد مع الله، ولا اخلاف العهد، ولا اخلاف ولا عدم الوفاء بالنذر، هذا ليس نذرا ولا عهدا ولا شيء، انما هو كلام نقوله دائما، هسمي محمد، لا اسمي احمد، لا هنسمي كذا. ثم يسمى الولد بما يشاءه الله في النهايه. سبحان الله، هذا ليس في قدرتك وليس في قدره احد. يبقى الواحد راح يسمي ابنه كذا، وبعدين وهو ماشي يجي له اسم كده من عند الله، يروح مسميه الاسم اللي جاله ده من عند الله، هو اللي ربنا كاتبه له، واخد بالك؟ ممكن يبقى بيسميه كذا وتروح وروح الكاتب الاسامي يروح كاتبه بحاجه تانية. الراجل اللي بيكتب الاسامي اللي هو في السجل او في الوحده المحليه، يروح كاتب اسم تاني، يقول له فين؟ يقول له انا سمي الله، وانا قلت لك سمي ده، يقول له والله هو اللي كتب كده بقى، ويقعد اسمه كده. سبحان الله، لأن الأسماء وهذه الأشياء بتبقى الله عز وجل كتبها وقدرها سبحانه وتعالى. فما ليس عليك ذنب ولا تلاعب ولا شيء، ويعني والأمر لا يحتاج إلى هذا. صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السؤال التالي يقول: شخص عزيز علي ظلمني وقهرني ودعيت عليه، وبعدها اكتشفنا انه مريض مرض خطير في المخ بادئ من 2 سنين يجعله لا يفكر بوضوح بسبب هذا المرض، ولم اعلم انه مريض وقتها، ولسه هو نفسه كاشف او مكتشف مرضه لما اشتد عليه التعب. انا مسامحه وبدعي له يوميا، هل علي وزر؟ لا يا اختي او يا اخي الكريم، ليس عليك وزر. ليه؟ لان انت بتقول ظلمني وقهرني ودعيت عليه، كونه ظلمك وقهرك لو انت بتتكلم صح يعني، وهو فعلا ظلمك وقهرك او ظلمك وقهرك، فدعاء المظلوم جائز، والا لما قال الله عن النبي عليه السلام واتق دعوة المظلوم، ما كانش قال المظلوم ما ادعي، لا، يا المظلوم يجوز له ان يدعو على ظالمه، والقرآن مليان بالدعوة على الظالمين، القرآن مليان ألا لعنة الله على الظالمين، ومليان في والأحاديث مليانة بالدعاء على الظالمين، وزي ما قلنا الحديث 3 لا ترد دعوته: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد، لا ترد. وسيدنا سعد بن أبي وقاص دعا على من ظلمه، قال: اللهم إن كان صادقا فيما قال فأطل عمره وعرضه للفتن، وعرضه للفتن. وسعيد بن زيد دعا على المرأة التي ظلمته وأخذت قطعة من أرضه بغير وجه حق، قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها، فما ماتت إلا بعد أن عمي بصرها، وبينما هي سيرة في أرضها اللي خدتها ظلم يعني، وقعت في حفرة فيها فكانت قبرها. يعني انت ما في مشكله ان انت دعيت على الظالم او دعيتي على الظالم، وبعدين هو ممكن يكون الدعوه دي سبب المرض اللي هو فيه، حتى لو كانت الدعوه دي سبب المرض اللي هو فيه، ما انت ما جنيت عليه او ما جنيت عليه وفي شيء، لان احنا قلنا دعوه المظلوم لا ترد. طيب بعدين تقول انا مسامحه ان انت سامحته او سامحتيه وبتدعي له يوميا، جزاك الله خيرا ان انت يعني وصلت الى مرحلة العفو والسماح، وان انت بدل ما كنت بتدعي لي عليه بتدعي لي. ليس عليك وزر في هذا ابدا، لا ساعة ما دعيت لي عليه ولا ساعة ما حصل له هذا المرض، وبعدين خلاص انت بتقول ان انا سمحته وبدعي له، فان شاء الله ليس عليك شيء، ليس عليك شيء ان شاء الله عز وجل. الله نسأل الله تعالى ان يهدي الناس جميعا، وأن يكفينا شر الظلم والظلمة، وأن يكفينا شر الفجار ومكر الماكرين بالليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة الصلاة والصيام والجماع إذا انقطع دم النفاس قبل مرور 40 يوم من الولادة؟ نعم يجوز. هو أنتم متخيلين أن الست لما تلد لازم تقعد 40 يوم؟ 40 يوم ده الغالب، يعني الست اللي عندها نفاس بتمكث غالبا الدم بيقعد معها 40 يوم، لكن في نساء ممكن في نفس اليوم ينقطع الدم، وذلك العلماء يقولون أقله مجة، يعني إن الدم ينزل كل مرة واحدة بعد ما تلد. في نساء وإن كان يعني وإن كانوا قلة وإن كنا قلة إن بعد ما تلد في نفس اليوم الدم كله بينزل مرة واحدة، خلاص ما بينزلش دم تاني، يقعد يوم، ممكن يقعد يومين أو ثلاثة مثلا. فهذه تصلي يعني حتى لو بعد يوم انتهى الدم، لو بعد يوم ما تستناش 40 يوم، ما تستناش 40 يوم، تصلي تصلي، تصوم تصوم. زوجها يجامعها، زوجها يجامعها، مش اي اشكاليه. طب لو انقطع بعد اسبوع، بعد اسبوع. لو انقطع بعد شهر، شهر، ما في مشكله بعد شهر. بعد 40 يوم، خلاص بعد 40 يوم، المهم الدم ينقطع. ساعه ما ينقطع سواء 40 او بعد 40 بشويه او قبل 40 او بعدها بيوم او في نفس اليوم، خلاص يحل لها الصلاه والصيام والجماع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. وفاصل ثم نواصل، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل: نحسبه على خلق ومصلي ومتعلق قلبه بالمساجد ويرغب بالزواج بزوجة ثانية، ولكن دون علم زوجته الأولى وأهله، هل يجوز هذا؟ الجواب: أولا، هو الأخ بيقول على خلق ومصلي ومتعلق، ما علاقة هذا بالزوجة الثانية؟ يعني هذه مقدمة جميلة، بس حتى ولو لم يكن يعني قلبه متعلق بالمسجد، ولو لم يكن كذا، ده زواج، حكم الزواج بالزوجة الثانية ما حكم ذلك؟ وهل يجوز أن تتزوج بدون أن تعلم زوجتك الأولى وأهلك؟ أولا، يجوز أن تتزوج الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة دون علم الزوجة الأولى أو الزوجة السابقة ودون علم الأهل. أنت ركن من أركان الزواج، يعني ليس لك ولي، أنت كزوج أنت ركن أصيل. الزوجة هي التي لابد أن يكون لها ولي، وطبعا الشهود موجود في الاثنين. فطالما حضرتك موجود والزوجة والولي والشهود، هذا هو شرط الزواج. أما ضرورة إعلام الزوجة الأولى أو الزوجة السابقة والأهل، هذا ليس بلازم أبدا، بل الأمر يمكن يكون في استحباب إن هو ألا تعلم إذا كان الإعلام سيهدم هذا البيت الجديد. والمرء فقيه نفسه في هذا، هل شخصيته تسمح إن هو يعلم ويغضب من يغضب ويعني ويوافق من يوافق، بحيث إن هو لا يهدم البيت الأول ولا البيت الثاني. وهذا هو الذي أقوله دائما، لا تبني بيتا جديدا على حساب هدم البيت الأول. الأمر يا جماعة مش إن أنا أتزوج زوجة تانية والأمر يعني إن أنا بطل، وإن أنا أتزوج زوجة ثانية، وإن أنا خرجت من دائرة الزوجة الأولى وكذا. لا، الأمر يحتاج إلى عقل وإلى حكمة. والعلماء يقولون حكم الزواج الثاني هو حكم الزواج الأول. يعني بمعنى يركزوا معنا، الزواج الأول تعتريه الأحكام الخمسة، إما أن يجب وإما أن يحرم وإما أن يستحب وإما أن يكره وإما أن يباح. يعني أحيانا يكون يجب عليك أن تتزوج، وذلك إذا كان الأمر يعني سيصل بك إلى الزنا والعياذ بالله، فلا بد أن أنت تتزوج، لا بد. المهم أحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا يباح وأحيانا يكره وأحيانا يحرم. وهذا الذي يقال في الزواج بالزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أحيانا يجب أن تتزوج زوجة ثانية أحيانا، إذا كانت الزوجة الأولى ما فيش فايدة فيها ولا تعطيك حقها وتعبان منها وخايف خوفا أكيدا وشديدا على أن تقع في الفاحشة، يبقى زي الزواج الأولاني بالضبط، يبقى يجب أن تتزوج زوجة ثانية. وأحيانا يستحب وأحيانا يباح مجرد إباحة، وأحيانا يكره أن تتزوج، وأحيانا يحرم، وأحيانا يحرم أن تتزوج زوجة ثانية. مش هي بطولة وإن أنت راجل كذا، لا، أحيانا يحرم. ولا بد يكون في شروط فيك، وفي شروط في الزوجة زوجتك الحالية، وفي شروط في الزوجة المستقبلية اللي أنت تتجوزها. الموضوع ليس سهلا إن يحصل هذا الأمر ويتزوج الإنسان الزوجة ثم تتحول حياته إلى جحيم، وساعتها يندم أنه فكر مجرد تفكير في الزواج بزوجة ثانية. فركزوا معنا يا شباب، ركزوا معنا يا جماعة، الناس اللي عايز تتجوز، الزواج زي ما قلنا تعتريه الأحكام الخمسة، ولا تبني بيتا جديدا على حساب بيتك القديم. تمام، ممكن يكون الزوجة اللي هي البيت القديم ممكن يكون هي لا ترضى بحكم الله عز وجل، يعني هي يعني الأمر عندها لا يمكن إن هي تتزوج عليها، خلاص تزوج ولا تخبرها، تزوج ولا تخبر. ده لو عرفت يعني أنت لا تخبرها يعني. المهم هذا أنت بتسأل عن الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي فيه لا يلزمك أبدا أن تعلم أحدا، لا زوجة ولا أهل، بالزواج الآخر. أنت بتقول هل هذا يجوز؟ يجوز. أسأل الله عز وجل لك التوفيق وأن يصلح الأحوال جميعا. طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص ما على حد كلامه يعني خبط العربية بتاعتنا وهو الغلطان، أو عليه جزء كبير جدا من الغلط، الخبطة أثرت على العربية جدا ونزلت من تمنها غير التصليح، هو دفع تلت التصليح، هل ده حرام؟ لا، ليس حراما. إن هو أخونا ده اللي هو خبط وتسبب في ضرر بالغ لسيارتكم فيغرم، وطبعا الناس بتسمي ده العوض، وفي حد لما يجي يقول له انت عملت ايه، ده انت خدت عوض، لا، ده العوض حرام. مين اللي قال ان العوض حرام؟ من الذي اخبر؟ لا ادري، هذه الجملة المشهورة جدا في الناس حتى يعني يتلقاها الكبير يعني ممن هو اكبر منه والصغير من الكبير والدنيا والجاهل والعالم، كل الناس تتلقاها، يقول لك العوض حرام. هذا لا هو آية ولا هو حديث، بل العكس هو الصحيح، إن من تسبب في يعني في شيء في ضرر في شيء، من أتلف شيئا فعليه إصلاح. دي قاعدة مقررة، وبعدين لها أصل يعني موجود في البخاري وغيره، أن القصة المعروفة قصة الصحفة والأكل. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ضيف، وكان في بيت إحدى الزوجات، وأرسلت له يعني صحفة فيها الطعام والثريد، وبعدين غارت السيدة عائشة فضربت يد الخادم فوقعت الصحفة فانكسرت، ويعني الأكل يعني وقع في الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: غارت أمكم، غارت أمكم. وأعطى للتي كسرت صحفتها، اللي هي الطبق بتاعها يعني، أعطاها صحفة الأخرى التي كسرت، التي تسببت في الكسر دي، خدت الصحفة بتاع دي لأن هي سبب الكسر بتاعها. فهي هي، هو أخونا ده كسر ليك، تسبب في ضرر بالغ بالسيارة، أو هو كان زي ما حضرتك بتقول أنه كان سببا في يعني شيء كبير وقع تقريبا مثلا التلتين أو التلت حسب ما قدرته، فهذا لا مشكلة ولا بأس، ولك يعني أصلك في هذا ودليلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزين نلغي القاعدة اللي الناس عملوها دي، أن العوض حرام، العوض أو العوض ليس حراما، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه ولا بأس بهذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السؤال التالي بيقول: لو أنا قاعد في غرفة والقرآن شغال فيها وماسك الموبايل، واجب علي أن أنا أستمع للقرآن ولا لا حرج في أني مركزش؟ والله الأصل يا أخي الكريم هو قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والآية بتقول وإذا قرئ القرآن، يعني سواء أنت قلت الواحد اقرأ علي أو أن القرآن يقرأ، ركز معي في المعنى ده، وإذا قرئ القرآن يعني القرآن بيقرأ، وإنت ممكن يكون لم تطلب أن يقرأ أحد القرآن، أو أنه هو يقرأ بدون بطلبك، سواء بطلبك أو بدون طلبك، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب إن كان باستطاعتك، إن كان باستطاعتك أن تستمع إلى القرآن الكريم وأن تدع من شغلت به من الموبايل، فهذا هو الأصل. وإن لم يكن باستطاعتك فحضرتك يعني الأفضل أن أنت لا تشغل القرآن وأنت منشغل بغيره، حتى لا تكون يعني في شبه من يعرض عن كتاب الله عز وجل، وأنت مش قصدك تعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن أنت مش قصدك هذا الإعراض، ولكن حتى لا تدخل في يعني في الحرج الذي في قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، يبقى أنت لا تستمع إلى القرآن ولا تنصت، فدخلت في حرج في مخالفة هذه الآية الكريمة. أما إن كان ليس لك أي سلطة أو أي تدخل في أن أنت ما تشغلش القرآن، مثلا حد مشغل الميكروفون ولا بعيد عنك وما أنتش قادر، فخلاص يعني الله عز وجل يعفو عنا وعنك، وأنت لا شيء عليك إذا كنت منشغلا انشغالا ضروريا فيما أنت فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السؤال التالي: هل وجب على المرأة طلب الطلاق من زوجها الذي لا يصلي؟ ده سؤال ممتاز، ونحن دائما نؤكد على هذا المعنى. هذه السيدة الفاضلة تسأل: هل يجب عليها أن تطلب الطلاق من زوجها الذي لا يصلي؟ قبل أن نتكلم فيما يجب عليها نقول بالنسبة للطلاق، يعني نقول وجب عليها أمر قبل أن تطلب الطلاق، وهو أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، إذ ترك الصلاة منكر، فتنهاه عن ترك الصلاة، وفعل الصلاة معروف فتأمره بفعل الصلاة، ما فيش مشكلة، لأن الحسبة والأمر المعروف أنها منكر ليس خاصا بالرجال، إنما هو للرجال وللنساء وللكبير والصغير ولكل الناس، فأنت أمريه وانهيه. بس طبعا الاحتساب على الزوج له حكمة، لأنه الإنسان عدو لما يجهل، ودائما الإنسان إذا أمر أو نهي بيحس أنه هو يعني أقل مما نهاه وأمره، فلا تكوني عند أمرك ونهيك له في صورة الكبير أو في صورة الكبيرة أو في صورة أن أنت أعلم أو أن أنت أتقى أو أن أنت أفضل أو كذا أو كذا، لا، يعني اجعلي هذا من باب العلاج، ومن باب العلاج لهذا، لأن ترك الصلاة يعتبر مرض من الأمراض. الأمراض ليست خاصة بالجراحات والعمليات وهذا الأمر، إنما الأمراض الفتاكة التي تفتك بدين الإنسان هي المعاصي. فالمعصية زي ترك الصلاة مشكلة كبيرة جدا. ليس كلامنا الآن عن حكم ترك الصلاة وهل هو كافر ولا فاسق ولا إيه، المهم هو يعني الأمر فيه معروف عند أهل العلم ما بين ناس كفريته، وهل هو يترك ذلك يعني جحودا وإنكارا ولا يترك ذلك تقصيرا ويعني تجاهلا أو غير ذلك، أو يعني مش في دماغه الموضوع خالص. المهم قبل أن نتكلم عن طلب الطلاق أمريه وانهي. طيب ما جاش بالكلام معك، يبقى ركزي مع أحد آخر، مع مثلا والده، مع والدته، مع أخيه، مع أخته، المهم بالواسطة أو بالمباشرة. أبذلي كل ما في وسعك حتى يستقيم زوجك على قدر الإمكان، على قدر الإمكان. لأن سئل بعض المشايخ زي ما نقول ما حكم تارك الصلاة، فقال له حكم تارك الصلاة أن تأخذ بيده إلى المسجد، يعني خدها من ناحية أخرى. بعد ما يقول له حكم تارك الصلاة ده كافر وفاسق ومش عارف وكذا، قال له حكم تارك الصلاة من ناحية التربية بقى أن تأخذ بيده إلى المسجد وأن تأخذ بروحه إليها وتعلمه وترشده. ممكن يكون عنده شيء من التعب، ممكن يكون عنده شيء من الوسوسة، ممكن يكون عنده شبهة من الشبه، ممكن يكون عنده كسل، ممكن يكون عنده كذا. فالأمر بالنسبة لك يا أختي الكريمة، ابذلي كل ما في وسعك، فإن لم يستجب وإن لم ينصع إلى الحق بعد هذه الخطوات الطويلة والمشوار الطويل معه، فهذا بأس عليك، يعني هذا مشكلة بالنسبة لك. يجوز لك عند ذلك أن تطلبي منه الطلاق. ليه؟ لأنه هو صار في حال شديد، لم يسمع لنصح ولا لحكمة حكيم ولا لشيء، وبالتالي لو استمر الأمر على ذلك وفي أولاد كمان سيعني وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا كان الأب لا يصلي فيبقى الولد الثاني في الغالب لا يصلي والبنت لا تصلي وهكذا، فسيكون فتنة كبيرة لك، حتى ممكن يؤثر عليك أنت ولأولادك. مرة من المرات اتصلت بي أخت وتقول زوجي لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ويشرب المخدرات ويتناول كذا وكذا ويسب الدين، ويعني مشكلة كبيرة. فما الحل؟ قلت لها يعني انصحيه، وكانت نصحته كثيرا وكذا. طيب بعد كم بقالنا سنين طويلة، طيب خلاص اطلب الطلاق. قالت عشان العيال، وأنا دايما أؤكد يا جماعة على موضوع العيال ده، لا يمنعنك إذا رأيت في زوجك سوءا وفشلت في علاجه وخفت أن يفتلك في دينك، لا يمنعنك الأولاد من طلب الطلاق. لأن الأولاد وجودهم في بيئة فيها هذا الأب الفاسد الذي لا يسمع إلى نصح ويعكر عليك حياتك، وممكن يكون عدت 10 سنين و15 سنة في ضنك وفي شدة وفي يعني في هذا الأمر الشديد، فلا تجعل الأولاد عرضة وحائط صد لطلبك الطلاق. لأن الله عز وجل إذا كان الأمر كذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الله عز وجل يكرمك بزوج يتق الله عز وجل فيك. حتى ولو لم تتزوجي فخير لك أن تربي أولادك بعيدا عن هذه البيئة وعن هذا الشخص الذي لا يتق الله سبحانه وتعالى، بعد كما قلت استفراغ الوسع في نصحه وفي يعني جلبه إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال أسرنا وبيوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السؤال التالي: أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بالحق إلى جميع الإنس والجن منذ بدء شمول الرسالة المحمدية إلى يوم القيامة، ولكن لدي سؤال، متى بدأ شمول الرسالة المحمدية؟ هل بدأ مع بدء الرسالة أم بعد مدة؟ وإن كان لم يبدأ مع بدء الرسالة فإلى من أرسل محمد حين بدأت الرسالة؟ منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبعوث إلى الناس عامة، إلى العالمين حتى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعثت إلى الأحمر والأسود، إلى كل الناس، إلى البشرية جميعا، وهذا في بدء رسالته، في بدء دعوته. لا تظن أنه هو بعث إلى قريش في بداية الدعوة، أعتقد أن أنت تظن كده يعني، أنه بعث في قريش ثم بعث في المدينة ثم قيل له أنت رسول العالمين. لا، هو منذ أن بعث، منذ أن أرسل، منذ أن نبئ وهو رسول إلى الناس عامة. أما غاية الأمر ده أنه كد مراحل دعوية، يعني في قريش لسه في بداية الأمر هيدعو مين؟ يدعو من؟ هيروح لهرقل وقصة هو أصلا لم يمكن له بعد، لكن هو الله عز وجل قال له وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هو بيقول له في الأول خليك يعني ادعو الناس اللي من عندك في قبيلتك في قريش في كذا في كذا، ثم حصل ما حصل وبعدين حصلت الهجرة وبعدين حصل كذا، لكن هو منذ أن بعث ونبئ وأرسل صلى الله عليه وسلم هو مبعوث ومرسل للناس جميعا وللجن والإنس. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حتى في الحديث يعني المعروف في الصحيحين، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة، اللي في المدينة واللي في مكة واللي في مصر واللي في إفريقيا واللي في كل مكان، كل مكان، والجن معهم أيضا. السؤال التالي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم انتشر بين إخواني أو بين أخواتي المسلمات المتحجبات في التواصل الاجتماعي من سناب شات، من سناب وتيك توك، بنشر ملابسهم وحليهم والعطر المفضل وكذا دون ظهورها، فما الحكم؟ والله يا أخي أو يا أختي الكريمة، هذا هو من البلاء الذي ابتليت به الأمة للأسف الشديد. الآن على التيك توك وعلى سناب وعلى وسائل التواصل الأخرى ينتشر بالأسف الشديد، خصوصا الأخوات، بيقول اسمها الأخوات المسلمات المتحجبات، تجد الأخت تلبس الحجاب يعني تتزين تزينا شديدا وملفتا أو لافتا للنظر، ولا أدري هل تعرض شيئا كذا، يعني في الصورة أن هي بتعرض الملابس وتعرض كذا، ولكن للأسف الشديد تكون سببا لفتنة كثير بسبب ما يظهر منها وبسبب الأشياء الإنسان يستحي من ذكرها في هذا. المهم، هل ظهورها كمحجبة يعني يمنع أن نتكلم في الحق، أو يمنع أن هي تكون مخطئة؟ لا. هل ظهورها منتقبة يعصمها من الخطأ؟ للأسف الشديد ممكن واحدة منتقبة تظهر وتبرز مفاتن عينيها بصورة لا تليق، يعني كأنها تقول للناس انظروا إلى جمال عيني وإلى رسم كذا وإلى كذا وكذا. فموضوع الأخوات، ننبه الأخوات المنتقبات والمحجبات إلى هذه الفتنة التي يحدثنها في نفوس الشباب وفي على صفحات الفيسبوك والإنترنت عموما بسبب هذه الفتنة التي يحدثنها، أن يتقين الله عز وجل في ذلك. وتلاقي واحدة محجبة أو منتقبة وعمالة تقول نشيد، واحدة محجبة وتقول مش عارف، وعندها 16 و17 و20 سنة. أي فتنة حدثت بسبب هذه الأخت التي يعني تظن أنها داعية إلى الله عز وجل أو أنها بتعمل خير، ورب مريد للخير لم يبلغه. فخصوصا الأخوات يتقين الله في هذا، ظهور الأخت سواء كانت محجبة أو منتقبة بهذه الصورة لا يليق أبدا، لا يليق بحال من الأحوال. تعرض بقى ملابسها، تعرض حليها، تعرض عطر إيه وملابس إيه وحلية إيه بسبب هذا؟ قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبحجة بقى الدعوة إلى الله عز وجل وكذا، لا، لابد أن احنا نعيد الحسابات مرة أخرى ونشوف المشايخ ماذا قالوا فيها وما الشروط التي يشترطونها في مثل هذا الأمر. وأسأل الله عز وجل أن يهدي نساء المسلمين وأن يهدي المسلمين جميعا إلى ما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.